بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: فيصاحب العاقل والحسن الخلق فاشتراطهما مأثور.
إخوتي الأكارم، الصاحب الذي تصحبه هو الذي أولا يكون لك في قلبك ميول نحوه، ثم يكون بينك وبينه ألفة ومحبة وتواصل وتعاون. الإنسان في ميدان الدنيا قد يتعامل مع أناس كثيرين، يعني هذا جيد، هذا سيء، هذا صالح، هذا غير صالح، هذا مؤمن، هذا غير مؤمن. في الأعمال الدنيوية الإنسان يتعامل مع كثير من الناس. نحن لا نريد هذه الصحبة، يعني الإنسان الآن في ميدان التجارة، في ميدان الصناعة، في ميدان العمل الوظيفي وما شابه ذلك، قد يتعامل مع أناس كثيرين. يعني أنا لو جاء إنسان يشتري سيارتي بسأله عن صلاحه وعن إيمانه وعن دينه وما شابه، لا، أنا أريد أن أبيع هذه السيارة، مما دفع ثمن بيأخذها. هذه علاقة دنيوية لا نتكلم عنها أبدا، لكن نتكلم عن ذاك الصاحب الذي سيكون عونا لك في طريقك إلى الله عز وجل. طبعا ربما يصحب الإنسان أناسا في أمر الدنيا، يعني يتعاون معهم في أمور دنيوية، في مشاريع، في أعمال تجارية صناعية، أيضا هذا يعني يفضل فيه أن يكون له صفات حسنة جيدة. لماذا؟ لأن التعامل ليس عبارة عن موقف واحد، وإنما عن شيء مستمر. فإذا أردت أن تصحب إنسانا في طريقك إلى الله، تأوي إليه نفسك وتطرب له روحك، ويأنس به قلبك، ويقتنع به فكرك، وينتفع به سلوكك، فهذا هو الذي نتكلم عنه نحن اليوم. لذلك أيها الإخوة الأكارم، الأخ الصالح قطعة نادرة وكنز ثمين، فإذا ظفرت به فإياك أن تفرط به. يعني أنت في ميدان الدنيا قد تصحب إنسانا اليوم تتركه غدا. لماذا؟ لانتهاء العلاقة المالية بينك وبينه. قد تحب إنسانا اليوم وربما غدا لا تحبه. لماذا؟ لتغير الأحوال بينك وبينه. هذا في أمور الدنيا كثير، ونحن في علاقاتنا الدنيا متقلبون تبعا لمصالحنا، تبعا لمكاسبنا، تبعا لرغباتنا وأهوائنا وقناعاتنا ومسالكنا في هذه الدنيا. لكن في ميدان الأخوة في الله العلاقة ينبغي أن تكون ثابتة، لأنك إذا ظفرت بالأخ الصالح فعليك أن تحرص عليه، لأنه عونك في الدنيا وزادك في برزخك وشفيعك غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. فلذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن نريد أن نتعرف على الصاحب الذي نصحبه. ونحن عادة أيها الإخوة نوجه أبناءنا الصغار، يعني خاصة في أوائل المدرسة أو الطريق أو كذا، نقول لأولادنا: لا تصحب فلانا واصحب فلانا، وهذا رفيق جيد وهذا غير جيد وما شابه ذلك. لماذا؟ لقناعتنا بخطورة الصاحب السيء وبأهمية الصاحب الصالح في تربية أولادنا. وكذلك أيضا نساؤنا، أيضا نقول لنسائنا: يعني اصحبي فلانا، لا تصحبي فلانا. لماذا؟ لعلمنا بأهمية الصاحب الصالح و خطورة عكسه. لكن نحن الآن عندما نصحب الناس ربما لا نهتم بهذه المعايير، ونجعل علاقتنا مع الناس مبنية على أساس الدنيا. والحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان منا ينبغي أن يكون له علاقات في الدنيا تخدم عمله الدنيوي، هذا لا إشكال فيه. لكن أن يكون هذا الإنسان الذي صحبته في الدنيا هو صاحبك الذي تصحبه دائما في ذهابك وإيابك، وتأوي إليه في نفسك وقلبك، وربما تقتنع بفكره وما شابه ذلك، وربما تتأثر بأحواله وبسلوكه، هذا هو الشيء الخطير. إن هناك صاحب في الدنيا أنا أتعامل معه في الدنيا، أنا قد أشارك إنسان يعني في الدنيا غير مؤمن، هذا لا إشكال فيه، وإن كنا نفضل غير ذلك، لكن بكل أحوال أمر جائز. أنا ربما أشاركه في تجارة، أشاركه في صناعة، لكن أنا أريد الصاحب الصالح أيها الإخوة، أريد الأخ الصالح الذي أعيش معه والذي يكون امتدادا لي في صلتي بالله تبارك وتعالى، هذا الذي نريده أيها الإخوة. معنى ذلك علاقتنا مع الناس ينبغي أن نصنفها إلى أنواع، وعلاقتنا مع الناس ينبغي أن تكون درجات تبعا لهذه الأنواع. يعني هناك إنسان أصحبه في طريق السفر، ربما أصحبه مدة قصيرة، هذا الصاحب له علي حقوق هذه الصحبة في السفر. طيب ربما أنا أسكن إلى جوار إنسان، هذا لي علاقة الجوار بيني وبينه، فقد يكون جيدا قد يكون غير جيد، لكن بكل أحوال له علي حقوق الجوار. وهناك أيضا يعني علاقة مبنية على أساس العمل، أيضا هذا الإنسان له علي حقوق الأمانة، حقوق العدل، حقوق الوفاء، حقوق النصيحة وما شابه ذلك. لماذا؟ لأننا نتعامل معا. طيب فإذا وصلنا إلى الأخ في الله فينبغي أن نتخيره بشكل دقيق، بشكل دقيق. لسوء الحظ أيها الإخوة اليوم معايير اختيار الأخ في الله معايير أولا غير واضحة عند أكثر الناس. يعني فلان صاحبته، شلون صار صاحبك؟ لك بعلمي أن فلان ما بتعرفه، فجأة شفناك أنت وياه بالليل وبالنهار بالذهاب وبالإياب، طب كيف اخترته؟ يعني وأنت الآن يعني كيف انسجمت معه؟ ما هو الشيء الذي يجمعك معه؟ هذا أمر أخوانا لابد أن نفكر فيه. بعد فترة من الزمن طلع هذا الإنسان جيد غير جيد، طلع إنسان يعني عنده أخطاء وكذا، تركته وربما عاديته. طيب لماذا هذا التقلب في العلاقات الاجتماعية؟ نحن نريد أخواننا علاقات اجتماعية مستقرة ثابتة، ليس فيها اهتزازات وتقلبات وتغيرات، إن والله فلان اليوم يعني حبيته وغدا أبغضته، اليوم صاحبته وغدا عاديته وما شابه ذلك. هذه علاقة أيها الإخوة لا تليق بالأطفال، فكيف بالرجال؟ لذلك إخوتي الأكارم نحن من البداية نقول ينبغي علينا أن نصنف أصحابنا وأن نعرف كل صاحب أين موضعه في حياتنا. هذا صاحب يعني صاحبته في الطريق فصار بيني وبينه مودة، لكن مع الأيام يرتقي إلى درجات أعلى تبعا لصفاته. وكذلك أخواننا الصاحب في العمل وكذلك الجوار وغير ذلك. هل ربما يكون لك أخ من أمك وأبيك، هذا الإنسان له عليك حقوق الأخوة، لكن بالضرورة أن يكون والله أنت وياه تواصل كامل؟ لا مو شرط. ليه؟ هذا ربما سلوكه، فكره، منهجه في الحياة، عمله، ترتيب العائلة عنده، استقامته غير أنت. فبالتالي أيها الإخوة يجب أن نميز بين هاتين العلاقتين. العلاقة مع الأخ في النسب لها حقوق وصلة رحم ويجب علينا أداء هذه الحقوق، والأخ في الله شيء آخر أيها الإخوة. نحن اليوم نبحث عن الأخ في الله الذي نتخذه يعني صديقا صاحبا وفيا ناصحا أمينا في أمورنا وفي صلتنا بالله تبارك وتعالى. إذن أول صفة أن يكون عاقلا. سبحان الله، يعني معقول إخواننا إنسان يصحب إنسان أحمق أو مجنون؟ الجواب لا. لكن أنت الآن تجد بعض الناس يعني من خلال فكرهم، من خلال سلوكهم، من خلال علاقاتهم معك ربما تراه كالأحمق وربما كالمجنون، من خلال تفكيره، من خلال سلوكه، من خلال موازينه. فترى هذا الإنسان كلما جلست معه ربما يعني جعل يكلمك عن انصرافك إلى الدين وعن إهمالك للدنيا، ويقول لك أنت الآن الدنيا أمامك والمال أمامك وهذه فرص وكذا كذا. يتكلم هذا الإنسان بميزان غير دقيق وغير صحيح أبدا. لماذا؟ يريد أن يصرفك عن الله، ويريد أن يقطعك عن طريق الله تبارك وتعالى. طيب، أليس هذا من الصور السيئة التي حذرنا منها كتاب الله عز وجل؟ والله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا وقال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. طبعا هذه الآية نزلت في عقبة ابن أبي معيط، ذاك الشقي الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فأسلم عندما أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل طعامه حتى يسلم. جاء إليه أمية ابن خلف، قال: ما بلغني عنك؟ قال: وما ذاك؟ قال: بلغني أنك صبأت، يعني تبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال له: رجل دخل بيتي فأبى أن يأكل حتى أسلم فأسلمت. قال له: وجهي من وجهك حرام حتى تكفر بمحمد وتبصق في وجهه. عجيب. انظروا أخواننا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أين أخذ بيده؟ إلى طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. عقبة ابن أبي معيط كان مرشحا ليكون صحابيا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليكون من خيرة خلق الله، لكن سبحان الله جاءه الصاحب السيء فصرفه عن ذلك، وهبط به إلى أن صار اسمه في كتاب الله: ويوم يعض الظالم. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الوصف، بين رتبة الصحبة التي دعاه إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين مرتبة الظلم الذي سماه ربنا به. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني انظروا أيها الإخوة إلى القرآن الكريم، نزل في قصة عقبة بن أبي معيط وصاحبه من؟ أمية بن خلاف. لكن القرآن الكريم لا ذكرنا اسم الظالم ولا اسم فلان. ليه؟ لتكون هذه الآية مطلقة تصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل شخص من الأشخاص. وهنا أيها الإخوة الإنسان منا ينظر كم من فلان في حياتنا، فلان وفلان وفلان، هذا يريد أن يصرفك عن طريق الله، هذا يريد أن يغرقك في الدنيا، هذا يريد أن يغمسك في الشهوات، هذا يريد أن يزين لك الحرام في المال والشهوات وغير ذلك. هذا كله يصدق عليه يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لذلك إذا جاءك إنسان يكلمك عن هذه المعاني ويعتب عليك لأنك مستقيم، ويعتب عليك لأنك أقبلت على المساجد وعلى الدروس، ويعتب عليك لأنك قصرت في عملك الدنيوي حسب ما يظن، لأن الناس إخواننا بدهم إنسان في الدنيا أن يغرق بها غرقا كاملا. هل مين فينا إخواننا يلي أقبل على الدين وترك الدنيا؟ ما حدا. كلنا إخواننا في عنا دنيا، في عنا بيوت، وفي عنا أعمال، وفي عنا كذا. فإذا نحن ما أقبلنا على الدين وتركنا الدنيا بالكلية، لكن هناك أناس تركوا الدين وأقبلوا على الدنيا بالكلية. يا ترى هل يقبلون منا نصحا؟ الكثير منهم لا يقبل، لكن هو الآن يريد منا أن نسمع نصحه وأن يقول لنا أترك الدين بالكلية وأقبل على الدنيا، أترك الاستقامة وتعال إلى الانحراف، أترك الفضيلة واغرق في الرذيلة. وهناك أناس يتكلمون بهذه الكلمات ويغلفونها بشعارات وكلمات وتزيينات لي حتى يوهمون أنهم ناصحون لنا في هذا الطريق. لكن بعد الأيام إخواننا يصدق عليهم ما قال ربنا: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هلا هو الآن لما جاءه كيف جاءه؟ بصورة ناصح. هلا أخوانا أي إنسان يتكلم معك هو الآن ماذا يحرص؟ على نصحك. لكن يا ترى هل كل من قدم لك نصيحة هو صادق فيها؟ وهذه النصيحة هل هي صحيحة؟ الجواب لا. لذلك إخوتي الأكارم هنا أهمية الإنسان العاقل الذي نصحبه في حياتنا. وانظروا إخواننا إلى الصورة المقابلة في القرآن الكريم عندما يقول الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صاحبه أبي بكر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. انظروا أيها الإخوة إلى أبي بكر كيف ارتفع بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أيها الإخوة لولا النبي عليه الصلاة والسلام ولولا الإسلام ولولا الصحبة لكان رجلا في التاريخ له بعض المكارم، لكن لم يذكر اسمه ولم يعرف فضله، وربما نسي في التاريخ كما نسي غيره من الناس. لكن أبا بكر لما أكرمه الله فاستجاب لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه الله بالإسلام وباتباع النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى إلى هذه الدرجة. بماذا؟ بالصحبة. لذلك أبو بكر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام يقال له تلميذ، ويقال له مريد، ويقال له صاحب وصديق وما شابه ذلك. لكن سبحان الله الكلمة التي شرفه الله بها وجعلها ربنا عز وجل رأس المكارم في حياة أبي بكر ما هي؟ إذ يقول لصاحبه. لأن شرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام شرف لا يعادله شرف. بماذا ناله أبو بكر؟ ناله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبسماع نصائحه ودعوته وباستجابته للنبي عليه الصلاة والسلام. انظر كيف ارتقى. طيب عقبة بن أبي معيط كان مهيأ له نفس الفرصة، نفس الفرصة يا أخواننا عقبة بن أبي معيط. لكن انظروا أخواننا أين عقبة بن معيط الآن وأين أبو بكر، أين أبو جهل وأين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. فانظروا يا أيها الإخوة إلى الفرصة التي كانت متاحة لأبي جهل أن يرتقي إلى مستوى الصحبة، لكنه بسوء حاله حرم نفسه هذا الخير وصار عدوا لله ورسوله، وصار يذكر مع القادة إلى جهنم مع فرعون والنمرود وهامان وأبو جهل، وكان أبو جهل يسمى فرعون هذه الأمة. انظروا أيها الإخوة إلى الفرق بين هذين الأمرين. لذلك يا إخوة الأكارم الصاحب الصالح شأنه عظيم في طريقنا إلى الله عز وجل. لذلك قال الله تبارك وتعالى لأشرف الخلق وفخر الكائنات للنبي عليه الصلاة والسلام: المعصوم في عقله، المعصوم في قلبه، المعصوم في لسانه، المعصوم في سلوكه، ماذا قاله؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك يا أيها الإخوة الأكارم احرصوا على الموازين الصحيحة في اختيار الصاحب الذي تلتزمونه في حياتكم وفي طريقكم إلى الله عز وجل. وإياك أن تصحب كل من مالت إليه نفسك وكل من أطربك حديثه أحيانا، لا بد أن تنظر إلى فكره، إلى قلبه، إلى اهتماماته، إلى سيرته، إلى بيئته، إلى حياته، إلى يعني كلامه، إلى أفعاله، إلى توجهاته، إلى طريقته في الحياة، لأن هذا الإنسان ربما أوصلك إلى أعلى الدرجات إذا كان صالحا، وربما نزل بك إلى أسوأ الدركات إذا كان سيئا. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.